بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك. بدأ رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة على هذا الأصل العظيم الذي هو من ربك، وابتدأ ذلك بالسؤال كما تقدم، لأنه أدعى إلى الالتفات والانتباه. لهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في الدرر: فأخرجته مخرج السؤال ليكون أدعى إلى الالتفات إليه. وهذا تقدم بيانه وشرحه. فإذا قال لك قائل: أيها الموحد، بما عرفت ربك؟ ما هي أدلتك؟ بما عرفت معبودك الحق؟ فقل قولا جازما بآياته ومخلوقاته. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الرب جل وعلا يدعو عباده في القرآن إلى معرفته بطريقين اثنين: الطريق الأولى النظر في مفعولاته وهي المخلوقات، والثانية التفكر في الآيات المسموعات وهي الوحي. فقول الشيخ رحمه الله تعالى بآياته، الآيات جمع آية وهي العلامة والدلالة، والآيات هنا نوعان كما تقدم في كلام ابن القيم رحمه الله: آيات كونية وآيات متلوة. فالآيات الكونية هي المخلوقات، فالله جل وعلا في غير ما آية يدعو عباده المؤمنين إلى التأمل والتفكر في عظيم خلقه وعجيب صنعه سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. آيات عظيمات، والله جل وعلا في غير ما يقول: ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إلى غير ذلك. فالتأمل في الآيات الكونية يورث ويقوي الإيمان، وهكذا الآيات المتلوة، وإن شئت فقل المسموعة، وهي الكتاب والسنة. إذا تأملت الشرع رأيته من لدن حكيم عليم سبحانه. قال: فقل بآياته ومخلوقاته. والمخلوقات جمع مخلوق، وهو ما أحدث بعد العدم، ما وجد بعد أن كان عدم، هذا تعريف المخلوق. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر الآيات وذكر المخلوقات، ثم قال رحمه الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهم. فإذا أراد الشيخ رحمه الله تعالى بالآيات ما يشمل نوعي الآيات، يكون العطف هنا من باب عطف الخاص على العام، أي أن ذكر العام أولا وهو الآيات الكونية والشرعية، ثم ذكر الخاص وهو المخلوقات. أو إذا فسرت الآيات بالشرعية والمخلوقات بالكونية، الأمر سهل. ثم قال رحمه الله: ومن آيات، من هنا للتبعيض، وهي بعض هذه الآيات. وما أحسن ما ذكره ابن رجب رحمه الله فيما معنى كلامه: أن الإنسان إذا تأمل في مخلوقات الله فكل شيء آية ودلالة على وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة، قال: حتى ذرات الرمل. وصدق رحمه الله: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فوا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد. فنفسك آية من آيات الله، إذا تأملت في خلقتك كيف خلقك الله سبحانه، شق لك السمع والبصر وهيأ لك هذه الأمور، ترى أمرا عظيما كما قال الله جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومن آياته، من هذه الدلائل والبراهين على أن الله جل وعلا هو المعبود الحق، وأن ما عبد من دونه فباطل، الليل والنهار، جعل الله الليل سكن والنهار معاش، فآية عظيمة في إقبال الليل وإدبار النهار، وما جعل الله جل وعلا في هذين المخلوقين والآيتين من المنافع العظيمة للإنسان وغيره. الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقات. لاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر بعض الآيات الكونية ومن مخلوقاته التي أوجدها الله جل وعلا وخلقها السماوات السبع، آية من آيات الله، إذ خلقها الله جل وعلا سبعا طباقا من غير عمد ترونه وفي كل سماء أهلها، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. والأراضون السبع، إذن السماوات سبع والأراضون سبع، ومن فيهن، من في السماوات مما خلق الله جل وعلا من الملائكة، ومن في الأرض مما جعل الله جل وعلا فيها السماوات السبع والأراضين السبع، وما بينهما، ما بين السماء والأرض من الهواء والسحاب وغير ذلك. والدليل قوله تعالى، الدليل على أن من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار، قال ابن جرير من آياته الدالة على كمال قدرته وأنه المعبود، معنى كلامه رحمه الله أنه وحده. ومن آياته، من هنا للتبعيض. لاحظ كيف أن الشيخ رحمه الله تعالى يأخذ كلامه من الأدلة، من آياته أخذها من قول الله عز وجل ومن آياته الدالة على كمال قدرته وأنه المعبود الحق. الليل والنهار، ما يكون في الليل من الظلمة والسكون والراحة، وما يكون في النهار من الضياء والمنفعة وتصرف الناس في معاشهم. والشمس، وما جعل الله فيها من الفائدة والخير للإنسان وغيره. والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وهذا كما تقدم معنا شرك قوم إبراهيم، جعلوا الأصنام وعبدوها وكانوا يعبدون الهياكل والكواكب والنجوم. وهكذا قول الله عز وجل بعد أن بين أن الشمس والقمر مخلوقان، قال لا تسجدوا، لا تعبدوا هذا المخلوق بأن تسجدوا له ولا للقمر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبين ذلك فقال أي عند طلوعها يسجد لها المشركون، فمن المشركين من كان يعبد الشمس. ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. خالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، المخلوق لا يكون خالقا، ومن لم يكن خالقا لا يكون إلها. فالإله هو الخالق الرازق المعبود الحق سبحانه وتعالى. ولهذا في غير ما يعيب الله جل وعلا آلهة المشركين بالنقص، أنها لا تخلق، لا ترزق، لا تسمع، لا تبصر، لا تجيب، لأن من كان هذا حاله لا يكون إله. فدلت الآية الكريمة أن من آيات الله الدالة على وحدانيته الليل والنهار والشمس والقمر. قال وقوله تعالى، أي والدليل على أن من مخلوقاته السماوات السبع والأراضون. إن ربكم الله، إن ربكم الله الذي رباكم بالنعم الظاهرة والباطنة، الذي رب المؤمنين بالنعم الخاصة والعامة، الله المألوه وحده سبحانه وتعالى. الذي خلق، أي أوجد السماوات والأرض في ستة أيام سبحانه، فهو قادر على أن يخلقها في لحظة، لكن الله الحكيم سبحانه العليم خلقها في ستة أيام. شاء ربنا جل وعلا ذلك لما تضته حكمته سبحانه، فخلق السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام، ثم استوى على العرش. فنؤمن الإيمان الجازم أن الله جل وعلا مستو على عرشه، عال على خلقه. فالله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى، ولا نقول كما تقول الأشاعرة وغيرها الله جل وعلا في كل مكان، نعوذ بالله من هذه العقيدة. الله يقول الرحمن على العرش استوى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل تلك الجارية في حديث معاوية عند مسلم أين الله؟ قالت في السماء. وهذه هي عقيدة الإمام مالك وغيره. لما جاءه ذاك الرجل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به فأخرج من المسجد يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، لأن الله جل وعلا يجعله كالغشاء يذهب نور النهار بالليل وهكذا العكس. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا أي سريعا. وأنت لاحظ هذا عند طلوع الفجر وعند غروب الشمس، ترى آية من آيات الله العظيمات كيف أن في الغروب يمتد ستار ويغشى الليل النهار، فيذهب ضوء النهار ويأتي الليل، وفي الفجر يكون الأمر بالعكس، يظهر النور وتتلاشى الظلمة. يطلبه حثيثا أي سريعا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر سبحانه لا لغير تبارك الله رب العالمين. فأفادت الآية الكريمة أن من مخلوقات الله جل وعلا السماوات السبع والأراضون السبع، وبين الله جل وعلا كذلك ما بينهما وما فيهن. قال رحمه الله والرب هو المعبود. الرب هو المعبود أي المألوه المستحق أن يعبد. وليس معنى كلام الشيخ أن كل ما عبد فهو رب، وهناك معبودات باطنة، وحاشا الشيخ رحمه الله تعالى من ذلك، وإنما يريد أن الرب الخالق الرازق المحيي المبيت المدبر للأمر الذي بيده ملكوت كل شيء هو المعبود المألوه وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا من تفسير الشيء بلازمه. وتقدم معنا غير ما مر أن ذكرنا أن الله جل وعلا يحاجج المشركين بما أقروا به وهو توحيد الربوبية على ما أنكروه وهو توحيد الإلهية. فانظر في قول الله عز وجل الذي أخذناها قبل قليل إن ربكم الله معبودكم الله، ثم استدل وبين الله جل وعلا بعض أفعاله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم قال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالرب الخالق المربي لعباده بالنعم الخاصة والعامة هو المعبود هو الذي تعبده. وهذا رد على المشركين الذين يعبدون المخلوق، يعبدون الأصنام والشجر والحجر والأوثان، يعبدون الأولياء والصالحين، وما كان مخلوقا لا يكون خالقا فلا يكون ربا. قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الله جل وعلا نادى الناس جميعا عربهم وعجمهم وأبيضهم وأسودهم وكذا الجن اعبدوا ربكم. فبين الله جل وعلا وذكر عابدا وعبادة ومعبودا. اعبدوا أي أيها الناس بأفعالكم التي تتقربون بها وهذه هي العبادة ربكم. فالرب هو المعبود. من الذي يعبده الناس؟ الله. إذن الله هو المعبود. هذا موطن الشاهد من الآية الرب هو المعبود. يا أيها الناس، الناس هم العابدون، اعبدوا ربكم. فالرب هو المعبود. هذا موطن الدلالة من الآية الذي خلقكم، خلق الناس جميعا وغيره، والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا سهلة ممهدة والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية. ثم قال الله فلا تجعلوا لله أندادا، شبهاء ونظر في حقه بأن تعبدوا مع الله غيره وأنتم تعلمون أن الله جل وعلا هو خالقكم ورازقكم ومحييكم ومميتكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، ابن كثير إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفدا وساق الشيخ رحمه الله تعالى كلام هذا المفسر الجليل بيانا لموطن الشاهد من الآية، وذكر كلام ابن كثير بالمعنى. فإذا رجعت إلى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية ترى أن الشيخ نقل كلام ابن كثير بمعناه، وسنقرأ المعنى والنص إن شاء الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، كتاب ابن كثير في التفسير من أنفس الكتب، كان شيخنا عليه رحمة الله يحبه جدا ويدرسه، فهو محدث وسلفي حمون العقيدة، تقرأ وأنت في غاية الراحة. وهكذا لخص تفسير ابن جرير، حتى عد بعض علماء نجد كما في الدرر تفسير ابن كثير مختصرا لتفسير ابن جرير الطبري. وهكذا فقيه يورد المسائل الفقهية ويرجح، فكتابه من أنفس كتب التفسير. فيسأل بعض إخواننا ما هي كتب التفسير التي تنصح بها؟ أنصحك بكتب أهل السنة كتفسير ابن جرير والبغوي وابن كثير وتفسير الشنقيطي رحمه الله تعالى والسعدي وابن عثيمين وغيره من علماء السنة. وإن كنت طالب علم وعندك الحصيلة الطيبة في العقيدة والتوحيد فأردت أن تقرأ بعض الكتب الأخرى للاستزادة أو لتحقيق مذهب الأشاعرة مثلا المعتزلة، لأن كتب التفسير قد يكون مصنفها غير السنية، قد يكون مصنفها أشعريا أو معتزلية، فهذا يرد على هذا. إذا أردت أن توثق المذهب مثلا من كتبه هذا لطالب العلم المتبصر، أما عامة الناس فلا. ولهذا من الخطأ توضع هذه الكتب في المكتبات العامة في المساجد وغيره، فيأتي العامي ويقرأ ويأتي كذا ويقرأ، فلا ينتبه لهذا بارك الله فيه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء، الخالق لهذه الأشياء التي ذكرها الله جل وعلا، الذي خلقكم والذين من قبلكم والذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء إلى آخره، هو المستحق للعبادة. هذا معنى كلام ابن كثير، وخذ نصه. قال رحمه الله ابن كثير: ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. هذا نص كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله، أعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نقل كلامه بالمعنى، والأمر في ذلك سهل، ينقل الكلام بالمعنى شريطة ألا يزاد فيه ولا ينقص، بمعنى أن يأتي بمعنى الكلام. والحمد لله رب العالمين.